يكسف مجدها، يقابلها الشر ممثل في امرأة زانية اللي كانت جالسة على وحش 7 رؤوس و10 قرون، والملاك شرح ليوحنا ان 7 رؤوس 7 جبال و7 ملوك، اما 10 قرون 10 ملوك لسه مجوش. وقال من عدد 14: هؤلاء سيحاربون الخروف والخروف يغلبهم، لانه رب الارباب وملك الملوك، والذين معه مدعوون ومختارون ومؤمنون. ثم قال لي: المياه التي رأيت حيث الزانية جالسة هي شعوب وجموع وأمم وألسن، وأما 10 القرون التي رأيت على الوحش، هؤلاء سيبغضون الزانية وسيجعلونها خربة وعريانة، ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه. دي ما خدناهاش دي مش كده. الأول نفتكر أن المرأة الزانية دي قاعدة على مية، والمية دي إشارة للأمم والألسنة، وقلنا أن المية دايما المسيح له المجد استخدمها للكلام عن الارتواء، وكلمنا عن نوعين من المية في حديثه مع السامرية وإحنا داخلين على الصيام أو على أسبوع أسابيع الصيام، وفي نص الصيام هنسمع الحديث ده بين المسيح له المجد والسامرية، لما يقول لها كل كانوا قاعدين على مية، كانت بير يعقوب، ومن هنا اتفتح الكلام عن المية لأنها عطشانة وعاوزة تشرب، وهو ادعى أنه عطشان وعاوزها هي تسقيه. وبعدين قالت له: يا سيد لا دلو لك والبير عميقة، من أين لك الماء الحي؟ لأنه بيكلمها عن مية حية. ومن هنا بدأ يقول لها: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. وكلنا فهمناها بعد كده ككنيسة أن اللي يشرب من الدنيا يفضل عطشان، أنك مهما خدت من شهوات الدنيا تفضل عطشان، لكن إذا كنت ترتوي من ماء الحياة من عمل الروح القدس وعمل النعمة والعشرة مع ربنا فلا يعطش إلى الأبد. فالمية هنا إن إذا كانت هي قاعدة على مية فهي إشارة إلى كل أنواع الشهوات اللي في الدنيا اللي شايلة الشر ومضللة أمم وملوك وألسنة وشعوب وجموع. وبرضو الحتة دي دايما تتعبنا وتتعب أولادنا لما يلاقوا كل الدنيا ماشية غلط، فيبقى كل واحد عاوز يقول: يعني هما كل الناس غلط؟ أيوة كل الناس غلط، كل الناس ماشية ورا الشهوات دي، معقول الناس دي كلها غلط؟ ما هو كتب قال كده، قال ان المرأة الزانية الجالسة على المياه الكثيرة هي قاعدة مسيطرة على جموع وشعوب وأمم بلا عدد، لأنها مسيطرة عليهم بالشهوات. تلاحظوا مثلا إعلانات التلفزيون في كل العالم تلاقوا إغراءات بالأكل والشرب والماديات والتعظم المعيشة، وإن كان ما فيش مانع شوية شهوات جسدية كمان. ده اللي في كل العالم، ده الإعلانات اللي في أي تلفزيون في أي بلد في الدنيا. ده معناه إيه؟ إن إغراء الشهوات هو ده المياه الكثيرة اللي الشيطان قاعد يروي بيها العالم ولا يرتوي منها أحد، لأن كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. وطبعا إحنا فرصة في الصيام نفكر في المعنى ده، إن إحنا لما بندي للدنيا كتير بنتعب وبنخسر وبنفضل جعانين وعطشانين ولا كأننا خدنا من الدنيا حاجة. يجي لك فلوس تلاقي نفسك برضو شبعان، لو عملت اللي في نفسك إن كان خطايا تلاقي نفسك متضايق ومش مرتاح. لكن لما تقعد لك ساعة واحدة خلوة مع ربنا، ولا تواظب على القداس، ولا تمسك الإجبية والإنجيل بانتظام، ولا تدخل تعترف، تشعر بارتياح ما يدهلكش لا كاس خمرة ولا فرحة خطية أيا كانت. دي حكاية المية والفرق بينها وبين المية الحية اللي الكتاب بيتكلم عنها كتير، وهيرجع يتكلم عنها تاني كمان شوية في آخر سفر الرؤية، إن المية الحية دي هي اللي مالية السماء. وقبل كده قال لنا في سفر الرؤية إن المية الحية دي واقف عليها كل ولاد ربنا، يعني كل ولاد ربنا واقفين على البحر الزجاجي اللي زي البلور وده إشارة إلى الارتواء الروحي والشبع الروحي. كل أولاد ربنا داخلين السماء لأنهم ممتلئين بالروح، لأنهم عايشين بالروح، لأنهم مرتبطين بربنا. فكأنهم واقفين على البحر الزجاجي اللامع النقي، مية نقية، مية ما فيهاش خطية. والمقابل والعكس، العالم كله قاعد على مياه كثيرة هي شهوات العالم وأفكاره. أما العشرة قرون التي رأيت على الوحش، وده سبق وقال لنا أن دول لم يأخذوا ملكا بعد، ولكنهم يأخذون سلطانا كملوك ساعة واحدة مع الوحش. ففي زمن كتابة السفر قال لنا أن العشرة دول هيجوا مع الدجال في زمن الدجال، عشر ملوك يملكوا مع الوحش زمان ساعة، يعني دول مش هيطولوا بقى، مش زي السبع رؤوس اللي قبل كده، خمسة كانوا عدوا وواحد وقتها قلنا عليه الدولة الرومانية، وواحد لسه جاي وهيقعد شوية وقلنا عليه مملكة تستمر فترة طويلة بعد الرومان برضو ضد المسيح. لكن في زمن الدجال هيبقى في عشر ملوك أو عشر ممالك هيتحدوا مع الدجال في الأول لمقاومة المسيح. وبعدين يقول سيبغضون الزانية ويجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. إذن العشر ملوك اللي هيمشوا مع الشيطان في الأول أو مع المسيح الدجال في الأول هيتقلبوا عليه، ولما يتقلبوا على مملكة الشر هيخبطوا فيها فيجعلونها خربة وعريانة ويأكلون لحمها ويحرقونها بالنار. كأن الشر ما بيطولش، ومتعة الشر وسلطان الشر لا يدوم أبدا، والشر يقع مع بعض. يعني دايما اللي يمشي وراء الشيطان يقع في بعضه، يقع مع نفسه أو يصارع نفسه، عمره ما يلاقي راحة أبدا. فيقول لأن الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه، دي خطة ربنا أن الملوك اللي هيتحدوا مع الدجال أولا هيتقلبوا عليه في الآخر. الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه. برضو دي آية جميلة تورينا أن ساعات الشر يبان عظيم جدا وبيتحرك بحرية كأن ما حدش بيفرمله وملوش كبير والحكاية تخوف. لكن إيه رأيكم أن حتى الشر وملوك الشر ربنا بيحركهم برضو لتدبيره ولترتيبه، وهو كل حاجة حسبه. ففي وقت كده يخليهم يقعوا مع المسيح الدجال عشان يحاربوا مملكة الشر. الله وضع في قلوبهم أن يصنعوا رأيه. هل ممكن ربنا يضع في قلب شخص بعيد عنه أن يعمل رأيه؟ ممكن. ممكن ربنا يحرك إنسان لمصلحة ولاده ويكون الإنسان ده إنسان شرير، أو يكون إنسان ما يعرفش ربنا. في العهد القديم كان في واحد اسمه كورش ملك فارس، ربنا حرك قلبه أنه يبني أورشليم وأنه يرجع اليهود أورشليم، لأن اليهود كانوا ابتدوا يتوبوا. ده راجل فارسي وثني ما يعرفش ربنا، لكن ربنا يحرك قلبه وهو اللي يطلع في دماغه انه لازم اورشليم تتبني ولازم الشعب يرجع ولازم الكنيسه تبقى قويه. طب انت مالك بكنيسه؟ ده انت راجل وثني ومالكش في ربنا وما تعرفوش خالص. الله يضع في قلبه ان يصنع رايه. عشان كده احنا عندنا صلوه جميله من اجل رئيس بلادنا، نقول تكلم في قلبه بالسلام. يعني يا رب انت حرك قلبه للسلام. احنا يمكن ما نقدرش نشير على الرؤساء ولا على الملوك، ولا نقدر نقول لبوش اعقل، ولا نقدر نقول ما نقدرش نقول لحد حاجة، لكن نقدر بطريقة غير مباشرة نقول له تكلم في قلبه يا رب، انت تستطيع كل شيء، حتى الاشرار دول تقدر انت تظبطهم وتحركهم حسب مشورتك، لان الله وضع في قلوبهم ان يصنعوا رأيه بالرغم ان هم ما هماش قديسين، وأن يصنعوا رأيا واحدا ويعطوا الوحش ملكهم حتى تكمل أقوال الله. يعني في الأول يدوا الوحش ملكهم وبعد كده يتقلبوا عليه ويتغاظوا منه عشان تنهار مملكة الوحش، حتى تكمل أقوال الله. يعني كل اللي حطه ربنا وحاسبه لازم يحسب. كل خطة ربنا محكمة جدا، احنا بنتفرج على ربنا بيعمله، احنا كأننا في فيلم طويل مش عارفين نهايته، وإن كان قرينا عن نهايته وعرفنا أن النهاية ملك لله إلى الأبد وحياة أبدية وملكوت السماوات وكل الشر هيخلص. لكن إيه اللي هيحصل يوم بعد يوم؟ إحنا بنتتبع الأحداث، لكن لابد أن تتم كل أقوال الله. الله أمين في كل كلام، وما فيش حرف هيقع أبدا من الكلام. ولما ربنا يوصلنا السماء بنعمته هنبص ورا كده ونستعرض الماضي، هنكتشف ان كل حاجة حصلت كان ليها مفهوم ومضمون في الكتاب، وكان الكتاب بيشاور عليها. يا ترى فهمناها او ما فهمناهاش؟ الا ان كل حاجة لابد ان تكمل، اقوال الله لابد ان تتم. والمرأة التي رأيت هي المدينة العظيمة التي لها ملك على ملوك الارض، ودي حتى قلناها برضو اشارة الى ان كانت بابل كاشارة للشر او اي مملكة تسود العالم بشرها. ثم بعد هذا رأيت ملاكا اخر نازلا من السماء له سلطان عظيم، واستنارت الارض من بهائه، وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا: سقطت بابل العظيمة، وصارت مسكنا لشياطين، ومحرسا لكل روح النجس، ومحرسا لكل طائر النجس وممقوت، لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم، وملوك الأرض زنوا معها، وتجار الأرض استغنوا من وفرة نعيمة. الإصحاح ده هيكلمنا باستفاضة عن نهاية الشر. برضو أنا عارف أن بعضكم بينزعج لما تيجي النهايات دي ونقرأ عن الدينونة، لكن صدقوني زي ما احنا عاوزين نتأمل في أجر الأبرار وجزاء القديسين وفرحهم بالأبدية، لازم حقيقة دينونة الشر تبقى واضحة قصاد عينينا. لازم نبقى عارفين اللي أوله شر أخره شر، أخره دينونة، واللي هيمشي في الفساد لازم له معاد للدينونة. لأن ساعات الشخص يتعب لما يلاقي الظلم والشر هو اللي بيسود العالم وبيكسب على طول وكأنه عمره ما بيخسر. لا، لازم في الآخر له دينون. فطلع ملاك بهي واستنارت الأرض من بهاء، بالرغم أنه هيعلن إعلان دينونة، ما هوش إعلان مفرح، لكن كل ما يخرج من الله مفرح، وكل ملائكة ربنا روحانية ومليانة بهاء وأخبارها دايما مفرح. فيقول بصوت عظيم: سقطت بابل العظيمة، المملكة اللي ما كانش حد متوقع أبدا أنها تسقط، والشعب الجبار اللي ما كانش حد متصور أنه ممكن يتغلب في الوقت ده، أو يعني كرمز، هل بابل دي تطلع بلد في العالم ولا تطلع مملكة عالمية، يعني أيا كان ظروفها وقت الدجال. وصارت مسكنا للشياطين. لما يقول سقطت بابل العظيمة يبقى عندنا برضو تفكير في حياتنا، ان كل ما انسان فينا تعظم في معيشته وتعالى في حياته وافتخر بنفسه وبجماله لازم يقع، لازم يسقط ويكون سقوطه عظيم. وكل ما كان الشخص متواضع، كل ما كان شبه المرأة المتسربلة بالشمس، لا شفناها متكبرة ولا شفناها مفتخرة، ولقينا ليها جناحات زي النسر وبتطير للسماء والكنيسة الحلوة المتواضعة. سقطت بابل العظيمة، إشارة إلى أن عظمة هذه الدنيا لابد أن تسقط. العظمة دي في شخص غني، في شخص بيفتخر بصحته، في شخص بيتعالى على اللي حواليه، شخص بيتعالى بفلوسه على كل الناس، في الآخر كل ده لازم يقع. ومش بس يقع، صارت مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح النجس. لما انسان يسلم نفسه للشر زيادة، ولما يستسلم للخطايا والتفكير الشرير كتير، في الاخر الشياطين بتملكه وبتسيطر عليه وبتسوق حياته، وكأنه صار مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح نجس. يعني العظمة الأرضية تفضل تبهر الإنسان ويفضل يفتخر 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 لغاية ما تسكنه الشياطين، تسكنه وتسوقه. عندنا قصة زي كده في العهد القديم لملك اسمه نبوخذ نصر، تعالى جدا في قلبه، وكان من بابل برضه، وقعد يتفرج على بابل العظيمة وقال: مين زي على الأرض؟ ومين عمل اللي عملته؟ وأي بلد عظيمة زي بلدي؟ هو قال الكلمتين دول وسكنوه الشياطين وبقى زي المجنون وقعد 7 سنين ما يدخلش تحت سقف وزي الحيوانات الناس مش طايقة تعيش حواليه وشعره طول وبقى ضوافره طويلة زي الطيور. وكان عايش عيسى صعبة جدا زي مجنون الجدريين كده اللي شفناه في العهد الجديد لغاية ما ربنا هداه ورجع لعقله واتضع ومجد إله السماء وعرف حجمه كويس قوي. ساعتها فارقته الشياطين. أكتر حاجة تبطل الشياطين التواضع، وأكتر فضيلة تغيظ الشيطان التواضع. لما يكون الواحد فينا متواضع شايف نفسه أقل من اللي حواليه بس مش صغر نفس، تواضع حتى لو ربنا مديله غنى مديله نعمة مديله كتير، لكن هو يتعامل مع الناس كأنه أقل من الناس بحب باحترام بتقدير. هو عنده ثقة في إله وثقة في نفسه بربنا، لكن في نفس الوقت متواضع مع كل الناس. هذا المتواضع يغذي الشيطان بسهولة، والشيطان ملوش مكان في حياته. بينما كل اللي شايف نفسه شوية الشياطين تلعب بيه ويلعبوا بيه الشياطين بالكلام، كلمة توديه وكلمة تجيبه. ليه؟ لأن ذاته كبيرة، اللي يمدحه يبقى كبير عنده، ولو تاني يوم ذم فيه ولا زعل معاه يكرهه كره العمى، والدنيا تبقى أبيض وأسود مرة فوق ومرة تحت، ما يعرفش يرتاح أبدا الشخص المتعالي. بينما المتواضع حياته هادية وقلبه هادي وفرحان بربنا، الناس تمدحه ما ياخدش في باله، الناس تزمه يقول أتعلم من كلامهم يمكن بيقولوا علي حاجة صح. الشخص المتواضع يدوس على الشيطان بسهولة. وفكركم بالقصة المشهورة اللي في البستان من القديس مكاريوس الكبير أبو مقار. ربنا كشف عن عنيف مرة عشان يشوف أعمال الشياطين ومؤامراتهم، فلقى الأرض متلغامة حيل ومؤامرات عشان توقع كل الناس. الشياطين مش سايبين حتة في الدنيا إلا حاطين فيها في فخاخ. فصرخ لربنا قال له: رب مين يعدي من ده كله؟ مين ممكن يثبت قدام كل الحيل دي قدام كل المؤامرات دي؟ قال له: المتواضعون يخلصون، المتواضعون يخلصون. وفي مرة تاني ظهر الشيطان ليه وقال له: بص انت بتنامش قليل احنا ما بننامش خالص، انت بتاكل قليل احنا بناكلش خالص، لكن انت عندك حاجة مش عندنا وما نقدرش نغلبك ابدا بسببها، انت عندك تواضع ده مش عندنا. لكن قولة الصوم احنا بنصوم اكتر منك، قولة السهر احنا بنسهر اكتر منك، لكن انت بتغلبنا بشوية التواضع لانك بتبقى شبه المسيح. المتواضع يبقى شبه المسيح، واي واحد شبه المسيح الشياطين تهرب منه. بينما المتكبر شبه الشيطان، فالشياطين تحبه وتتلم عليه. صارت محرسا لكل روح النجس ومحرسا لكل طائر نجس. طبعا عند اليهود كان فيه حاجة اسمها طيور نجسة، بعض انواع الطيور مش مقبولة في الاكل وكده، لكن مقصود بيها كل طائر نجس الحاجات اللي بتطير اللي هي افكار الشر وافكار الكبرياء وافكار الشهوات زي الطيور، ما هو الفكرة زي العصفورة. فيبقى الانسان المتعالي المتكبر يصير مسكنا لكل طائر النجس. يعني ايه؟ او الشخص اللي عايش في كبرياء ده تلاقي كل افكاره زي الطيور النجس، ما بين الحاد، ما بين تجديف على ربنا، ما بين كراهية للناس، ما بين حب الانتقام، ما بين شهوات جسدية، كل طائر نجس يسكن في دماغه. كل ده ليه؟ لان هو شايف نفسه عظيم. بينما لو كان متواضع كل الطيور دي تهرب، ما تقدرش الافكار الشريرة تسكن في عقل انسان متواضع، لكن تنبسط قوي لما تسكن في قلب مفتخر ومتعال. لأنه من خمر غضب زناها قد شرب جميع الأمم. هو بيتكلم عن بابل كإشارة لمملكة الشر، ويقول من خمر غضب زناها شرب جميع الأمم وملوك الأرض. بعد سبع وتكلمنا عن فكرة أن الخطية لما تعملها حاجة وحشة ولما تسقي بيها ناس تانيين وتوقع فيها ناس تانيين أوحش وأوحش. ويل لمن تأتي منه العثرات، كان خير له لو طوق عنق بحجر رحى وألقي في البحر. يعني مش عاوزين نشوف وشه خالص. ليه يا رب كده؟ ده انت طيب وحنين على الكل، لا إلا اللي يعثر الناس، إلا اللي يتسبب إن الناس يغلطوا. مش بس بيغلط، ده كمان بيسقي الناس من خمر الخطية. فبابل هنا تتميز إنها مش كانت بس عايشة في الزنا وعايشة في الغضب أو تستوجب الغضب وعايشة في السكر بتاع الشر، لكن شارب جميع الأمم وملوك الأرض من كأس خمر غضبها زناها وزنوا معها. فيبقى الشر أوحش جدا لما الإنسان يسقط اللي حواليه في نفس الشر بتاعه. يعني يمكن أنت ضعيف شوية تجاه شخص وحاسس أنك أنت مش بتحبه قوي، على قد كده خطية ولازم تتوب عنها وتجاهد عشان تحبه، لكن تبقى أوحش قوي لو جبت سيرته قدام الناس واتكلمت عليه كده، كمان كرهت الناس فيه، ده تبقى حسب تعبير المسيح يا ويلك. يعني على قد قلبك اللي شايل منه ده عاوز شغل وعاوز توبة وعاوز تلحق تنظف بسرعة، لكن تبقى الوقعة كبيرة قوي لو مش بس انت شايل منه، ده انت كمان ابتديت تسقي الناس من الخطية دي. اللي بيشرب كاس وبعدين يصب للناس، خدوا اشربوا معاه، يشربوا ايه؟ يشربوا خطية. انت بتسقيهم افكار بطالة، بتكرههم في شخص ليه مهما كان الشخص ده، ليه تتكلم عنه كمثل. فبيقول من خمر غضب زناها شرب جميع الامم، وملوك الارض زنوا معها، وتجار الارض استغنوا من وفرة نعيمها. يعني بابل وقعت، وقعت معها كل الملوك والتجار. الملوك دايما رمز للعظمة والكبرياء والافتخار، والتجار إشارة دايما إلى حب المادة، حب المال. فكل اللي عاشوا مشغولين بالفلوس زيادة وقعوا معها وهيصوتوا عليها دلوقتي، وكل اللي عاشوا في البهرجة والمنظرة والكبرياء والتعالي وقعوا معها لما وقعت وكانوا يصرخوا عليه. ثم سمعت صوتا آخر من السماء قائلا: اخرجوا منها يا شعبي، لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها. اخرجوا منها يا شعبي، لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها. الآية دي نقف عندها شوي. ربنا له المجد يحب ان احنا نهرب من الشر، ونهرب حتى من مكان الشر. إذا كانت باب الرمز للشر صحيح فيها مجد وفيها عظمة أرضية وفيها غنى، اهرب، اخرج منها يا شعبي، اخرج. فاكرين لوط وعيلته؟ ربنا بعت له ملكين قال له اخرج بسرعة، البلد دي هتتحرق، البلد دي هتهلك بسبب شرها. لوط كان راجل طيب بيسمع الكلام، لكن مراته وعياله مش عجبهم الكلام، قلبهم ارتبط بالبلد، يقعدوا يقولوا له طاع ازاي، وايه يعني ما الدنيا حلوة، هي ايه اللي بتقول عليه ده، نار وكبريت وكلام مش ممكن يحصل، بيبقى الواحد مستبعد خالص النهاية. لكن لوط كان عنده بقية ايمان من ابراهيم، فقال لهم لازم نسمع الكلام، وفضل يحاول مع جواز بناته يقول لهم ما تيجوا نهرب بسرعة، بيقول ربنا قال البلد دي هتولع النهاردة. فيقولوا كان كمازح في أعين أصهاره، يعني قعدوا التريقة عليه، إيه اللي بتقولوا ده، البلد دي تتحرق إزاي، دي بلد عظيمة مش ممكن تقع. كان كمازح. يقوم الملكين يصروا أن لوط يطلع هو وبناته لوحدهم، حتى لو جوازهم مش عاوزين، وياخدوا مراته ويقولوا خرجوا منها يا شعبي ما تقعدوش فيها. وربنا يقول له انا مش قادر اعمل حاجة لغاية ما تطلع. شوفوا محبة ربنا، يقول له انت ماسك ايدي يا لوط، انا عاوز احرق البلد دي، البلد دي استوفت فرصها وافترت في خطيتها والدينونة مستنياها، اخرج عشان اجازيها. ويستنى بس لما لوط يخرج، ولوط يتدلع في السكة ويقول له طب اروح البلد دي، يقول له روح، مش هأذي البلد دي، بلد جنبها صغيرة اسمها صغر، كانت هتولع معاهم لأنها فيها شر، قال له عشان خاطرك روح بس تطلع خلص. وخرجوا منها يا شعبي، معناه ان الواحد لما يلاقي جو فيه شر لازم يتفاداه روحيا او معنويا وايضا حرفيا ان امكن. يعني ايه؟ يعني مكان لا يليق، اخرجوا منها يا شعبي، ليه تروح مكان بيحصل فيه خطية وبيحصل فيه إساءة لاسم الله؟ تروح مكان فيه سكر وعربدة ورأس ولخبطة، ايه لزوم الكلام ده؟ ولاد ربنا ايه اللي دخلهم مكان زي كده؟ اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها. اصل طول ما انت موجود في المكان ده مش هتعرف، ما تشاركش هتتزحلق، هتشارك بكلمة بكاس بمنظر، طب ليه؟ اخرج منه اساسا، لانك لو اشتركت في الخطية هتشترك ايضا في الضربات، هيقع عليك نفس الدينونة. فإن كنت أنت بتاع ربنا ليه ما تهربش؟ إيه اللي دخلك مكان زي كده؟ إيه اللي دخلك مشروع أو موضوع زي كده؟ موضوع فيه التواء وفيه غش وفيه ما بلاش. اخرجوا منها يا شعب لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضربتها. أحيانا الواحد يدخل نفسه في متاهات وبعدين يندم، هم بلا بلاش، اخرجوا منها يا شعب. لكن هل معنى كده نخرج من الدنيا؟ ما الدنيا كلها خطيئة. لا، مش هنخرج، لأن المسيح قال أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. لكن نخرج هنا بالمعنى الروحي، يعني نبقى دايما مختلفين، نبقى خارجين عن منهجهم وعن طريقتهم وعن أسلوبهم. هم يعرفوا يتكلموا على بعض، احنا ما بنعرفش. هم فيهم الغش والالتواء والكذب، احنا ملناش. هم يشيلوا من بعض ويكرهوا بعض، احنا ما نعرفش غير نحب. واخرجوا منها يا شعب، عشان يبقى اولاد الله ظاهرون واولاد ابليس ظاهرون. يوم لما يجي المسيح يقدر يقول دول ولاد انا عارف، مش يقول هو انا مش لاقي ولادي ليه، مش شايفهم، مش باينين من بعض. لا، لازم نبقى باينين من بعض. اخرجوا منها يا شعب لألا تشتركوا في خطاياها. بتفكرنا بطول رحلة الشعب، شعب الله في العهد القديم، كان دايما يوصيهم لما تدخلوا على حتة تحرموا أي شعوب أخرى، ما تسيبوش حد يدخل وسطيكوا أبدا، ما تدخلوش حد وسطيكوا أبدا. ليه؟ لما كان يدخل حد غريب بيعبد أوثان شوية يضلل الناس ويعلمهم عبادة الأوثان ويلخبط تفكيرهم، فكانوا يمنعوا تماما دخول أي عناصر توصل للشر. ثبت أن أكثر الناس اللي باعت المسيح في الزمن ده بدأت باختلاط أو بخلطة زائدة مع غير المؤمنين. كل اللي باعوا المسيح في السنوات الأخيرة، القصة ابتدت بكده، أن هم ما حطوش حدود واضحة في التعامل مع غير المسيحيين. عاوزين حدود، احنا بنحب الكل، لكن الخلطة الزيادة ممكن تغير التفكير وتلخبط المخ، وفي الاخر الناس تضيع من ربنا. اخرجوا منها يا شعب، لازم بيوتنا تبقى مختلفة عن بيوت العالم، ولازم سلوكنا ومنهجنا وتفكيرنا وكلامنا ولبسنا وكل ما في حياتنا كأننا خارجين عن العالم، احنا فيه بس مختلفين عنه. لأن المسيح يقول لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يبقى المسيح مش عايزنا نطلع برا الدنيا، بس نفضل جوا الدنيا محفوظين، محفوظين مختلفين، مش بنعمل زي ما الدنيا بتعمل. اخرجوا منها يا شعبي لألا تشتركوا في خطاياها ولألا تأخذوا من ضرباتها. يبقى اللي هيشارك الغلط هيقع في الغلط وفي الآخر هينال نفس العقاب. لأن خطاياها لحقت السماء وتذكر الله أثامها. يعني الخطايا لما بتزيد قوي كأنها مش بس دنست الأرض، راحت تلمس السماء، وسخت الأرض كلها وعمالة تعلى عشان توسخ السماء. ساعتها بقى ربنا يكون إيه فاض بيه بقى، ويكون حضر لها الدينونة. وتذكر الله أثامها، معنى كده ربنا ناسي حاشا، الله مش بينسى حاجة، ربنا مش إنسان زينا ينسى، لكن تذكر الله أثامها، يعني جاب لها القديم والجديد. طب يا رب هو أنت مركن لنا القديم؟ في حالة واحدة بس، لو ما فيش توبة يبقى كل خطية غلطتها لسه مرصودة عند ربنا، وطول ما هي مرصودة يبقى لها عقاب شديد. عشان كده في المزمور نقول له إن كنت للآثام راسدا من يخلص يا رب؟ من يثبت؟ من يقف قصادك؟ لو هتعد علينا خطايانا يبقى مفيش فايدة. لكن إذا كنا بالتوبة بنمسح الخطية أول بأول، هنقف قدام ربنا أبرار مع أننا خطاة من رأسنا لرجلنا. لكن إيه اللي حمينا وسترنا؟ لأن إحنا بنعرف نتوب كل يوم. لكن إذا ما كانش فيه توبة وما كانش فيه رجوع لربنا، يبقى للآثام راصدا يا رب، تذكر الله آثامها، يبقى كل الخطايا اللي عملناها محسوبة عنده، وكلها لها جزاء فظيع وعقاب شديد. بينما إذا تعلمنا نتوب عن كل كلمة وكل خطية وكل فكرة بطالة ونرجع لربنا، خلاص ربنا بيسامح، ربنا طيب جدا. زي ما قال لنا واحد من القديسين، ربنا مش هيسألنا في السماء غلطت كل ده ليه، هيسألنا ما تبتوش عن ده كله ليه. مش مهم غلطت ليه، المهم ما رجعتش ليه. طيب انت بتقول ضعيف وبتقع، ماشي، طب والرجوع كان صعب في ايه؟ والتوبة كانت ايه صعوبتها؟ انت بتقع كتير قوي، طب ليه ما توبتش كتير قوي؟ فبيقول خطاياها لحقت السماء وتذكر الله اثامها. احنا بقى نقول له يا رب لا تذكر اثامي، انسى يا رب اثامي، انا هفتكرها يا رب وتوب عنها، وانت اعمل معروف انساها خالص، شلها من قدامك. برضو أنبا أنطونيوس يقول إن تذكرنا خطايانا نساها الله لنا، وإن نسينا خطايانا ذكرها الله لنا. طب إحنا خلينا نفتكر خطايانا عشان المسيح ينسى خطايانا. جازوها كما هي أيضا جازتكم، وضعفوا لها ضعفا نظير أعمالها، في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا. يعني ايه جازوها؟ هو الجزاء ده مين اللي بيعمله؟ ربنا هو اللي بيجازي الاشرار. لكن يمكن برضو في مرة قلنا المعنى ده، ان القديسين يدينون الاشرار، وربنا يشفق قديسيه في الدينونة. مش معنى كده انه ربنا لما بيدين الأشرار حد بيشاركه في كونه هو الديان، حاش، الله هو الديان وحده، ربنا يسوع المسيح كل الدينونة عنده في إيده هو. لكن زي ما بنجيب واحد شاطر في فصل كله خيبانين، ونوقف الشاطر ده قدام التلامذة ونقول لهم شايفين أخوكوا ده؟ أهو ده بيذاكر، وده عنده نفس المقررات وفي نفس الظروف، ليه ده بينجح وبيتفوق وكلكم مش بتنجحوا؟ يبقى ولد الشاطر ده صار دينونة لجيله أو لفصل، لأنه هو مش صح في زمن كل الناس مش غلط. فالكنيسة دين العالم بمعنى تشهد على العالم أنه مش مستحيل القداسة في العالم، مش مستحيل أنك تمشي صح في الدنيا. ولو قلت كده يبقى مع فصل الخيبانين، لو قلت مستحيل امشي صح. لكن لو مشيت صح تشترك في دينونة العالم، تجلسون، يقول لتلاميذه كده، تدينون أضباط إسرائيل الاثناشر. بقى الاثناشر تلميذ الغلبانين دول يقفوا يحكموا أو يدينوا الأضباط الاثناشر جدودهم، لأنهم عاشوا بقداسة مسيحية تليق بأولاد الله، فوروا للعالم كله أن القداسة مش حاجة مستحيلة. فهنا جازوها يعني دينوها، يعني احكموا عليها، يعني اشهدوا عليها انها عايشة غلط لما تكونوا انتوا ماشيين صح. امتى نشهد على العالم؟ لما احنا نبقى صح والعالم ماشي غلط، لما الدنيا يبقى كلها كذب وفي بني ادم صادق وسط الدنيا دي، ده بيجازي العالم وبيدين العالم وبيحكم على العالم. ضعفوا لها ضعفا نظير اعمالها، يعني ايه؟ من كتر شرها بيتحوش لها الدينونة فتأخذ ضعف خطيتها. يعني ربنا مركن لها يعد بسبب الشر الشديد قوي، فربنا يفضل يفوت ويفوت ويفوت، لكن ايه؟ كل الحاجة مرصودة عنده، وفي الاخر يضاعف لها الجزاء. في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا. المعنى هنا ان من نفس نوع الشر خليها تدوق المر. ف في نفس الكاس اللي مزجت عشان تسقي الناس خمرة الخطية امزجوا لها ضعفا. في واحد الخطية اللي عايش فيها هي اللي تمرر حياته، حبه للمال هو اللي يفقده سلامه ويفقده حبيبه ويفقده صحته ويفقده عمره كله، كل ده ايه؟ بسبب الكاس اللي عمال يشرب منه، هو مشغول بالفلوس والفلوس عمالة تقطع فيه. واحد يعيش لشهوات الجسد براحته، والكاس اللي بيشرب منها تجيب له الأمراض وتجيب له المشاكل وتجيب له الهموم وتضيع سلامه وتدخله في مهازل. في الكأس التي مزجت فيها امزجوا لها ضعفا. من نفس نوع الشر اللي عايشة فيه خلوها تدوق المر، خلوها تدوق العقاب. فساعات ربنا يجيب التأديب أو العقاب من نفس كاس الخطية عشان الإنسان يكره الشر ويكره الخطية. بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا، لأنها تقول في قلبها أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا. شوفوا التعبير هنا غريب ازاي، ما مجدت نفسها. احنا ننتظر ان يمجدنا الله، ان كنا نتألم معه ايه نتمجد ايضا معه. فالله يكرم اولاده او يمجد اولاده، لكن اللي فينا يمجد نفسه بيضيع نفسه، اللي فينا عاوز كل الدنيا تسقف له بيأذي نفسه، لكن اللي بينسى نفسه يجدها، من يضيع نفسه من أجل يجدها، ومن وجد نفسه يضيعها. فبقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك أعطوها عذابا وحزنا. لو الآية دي تشغل كل واحد فينا هيهرب من المجد الباطل وهيكره التنعم الأرضي. كل تنعم أرضي بطال ممكن يخزن لنا عذاب في المستقبل، وكل ألم باختيارنا روحي بيخزن لنا مجد أبدي. تاني، كل تنعم أرضي بطال بيرقد لنا عذاب وحزن، وكل ألم من أجل المسيح باختيارنا بيحوش لنا إكليل فرح ومجد في المستقبل. دي مهم عشان يومين الصوم. في الصوم الكنيسة تقول يلا نجوع ويلا نعطش ويلا نتعب شوية ويلا نسهر ويلا ننشغل بالإنجيل والصلاة والقداسات ويلا نطفي التلفزيون والتليفون ونبطل الكلام الكثير والرغي والإدانة ويلا نركز في حياتنا الروحية. طب ما دي فيها شوية ألم، فيها شوية تضحيات، فيها شوية تعب. أيوة ماله، ما على قد ما هنتعب على قد ما هنفرح فرح روح، ونيجي في آخر الصيام نبقى حاسين بسلام وفرح وبهجة واستنارة وقريبين من السماء. لكن إذا كنا هنعيش نمجد أنفسنا ونتنعم يبقى احنا بنطلب لنفسنا العذاب والحزن. تنعم هذا العالم ليس فيه سلام. التنعم في الدنيا دايما يجيب كآبة ويجيب حزن ويجيب نكد. لما تدخلوا بيوت يعني أغنى ناس في العالم إن كانوا بعاد عن ربنا عمركم ما تلاقوا سلام أبدا أبدا. بينما ممكن تروحوا معانا الزرايب والعشوائيات والحاجات دي وتلاقوا ناس مش عارفة هتاكل النهاردة ولا مش هتاكل، وتلاقوا عندها سلام يفوق كل عقل وعندها فرح وعندها بساطة وعندها جابوا منين الحاجات دي، لأنها لا في تنعم ولا في مجد بطال ولا في اهتمام بالدنيا وفي فرح مقدس وربنا قاعد في بيتهم تقدر تشوفه بعينك من كتر ما هم قريبين منه. لكن الناس المتنعمة زي ما قال معلمنا بولس في حتة تانية، أما المتنعمة فقد ماتت وهي حية. يعني اللي عايشة في نعيم أرضي مشغولة جدا براحة الجسد، هذه النفس ماتت قبل أن تموت. خلونا زي أبائنا النساك، احنا أشهر كنيسة في العالم بالنسك. يعني أبائنا المصريين كانوا غاويين نسك، أشهر أباء في العالم ورهبان في العالم بالنسك هم أباء مصر. العالم كله تعلم النسك من مصر. اللي كانوا بيصوموا بالأيام ويسهروا بالساعات ويترفعوا عن اهتمامات الجسد بأشكال عجيبة. احنا على قدنا، احنا مش هنعمل حاجة مش فوق طاقتنا، بس على الأقل الرفاهية اللي بتشغلنا دي لازم نقاومها. مش معقول موسم الصيام اللي ينتهي بصليب وألام المسيح، اللي الكنيسة كعروس بتتصلب مع المسيح وتقدم حياتها كلها ذبيحة للمسيح، نقعد نفكر هناكل تورته ولا جاتوه في الصيام؟ ايه التنعم ده؟ لا، ده لا يليق ابدا بولاد ربنا. بقدر ما مجدت نفسها وتنعمت بقدر ذلك اعطوها عذابا وحزنا، لانها تقول في قلبها انا جالسة ملكة ولست ارمل. في لحظة التنعم البني ادم بيبقى غفلان عن الحقيقة، فبيبقى فاكر ان الحقيقة هي اللحظة اللي هو فيها مبسوط وبيضحك وبيفرفش ومش باصص لأبعد من كده. فهذه المرأة اللي سماها الزانية جالسة ملكة ولست أرملة، بمعنى ان هي معتقدة في ذاتها انها متجوزة العالم، وان العالم هو العريس المثالي، وان شهوات الدنيا بتديها بلا حدود، وان مجد الارضيات عمال يوصل لها هدايا اول باول ويوم بعد يوم. لكن هو عاوز يقول ان دي في الحقيقة ارملة وهي مش دريانة. ليه؟ لانها اتحدت بالعالم الميت، هذا العالم اتسمى مظلة الموت، كده كده له نهاية. اما نحن فكنيسة، نحن لسنا ارملة، احنا كنيسة لنا عريس، وعرسنا المسيح الحي الى الابد. فهي بتقول انا جالسة ولست ارملة، يعني احزن ليه وتوجع ليه وتألم ليه؟ ده انا في عز ايامي، ده انا اشبع بالخطية براحتي، ده انا اتهنى باليومين اللي في الدنيا، ولن ارى حزنا. من الغباء طبعا اللي الشيطان بيزرعه في نفوس اتباعه انه يلهيهم عن المستقبل، وانه يتصور الانسان انه الخطيه هتشبعه على طول، وانه في حياه الخطيه ليس هناك حزن. بينما الخطيه كلنا عارفين وفاهمين انها لذه اللحظه ثم شقاء كل المستقبل، هي لحظات من اللذه الغشه، وبعد كده شقاء وحزن ونكد واسى بلا حدود. والعكس، حياه الروحيه ممكن يكون فيها الم لحظه، ألم في الأرض، ولكن راحة وفرح أبدي بلا حدود. فيبقى مغفل اللي مشغول بلذة اللحظة ويشتري شقاء المستقبل، ولا يفكرش في آلام باختياره في هذا الزمان على أمل راحة وبهجة الأبدية. أنا جالسة ملكة ولست أرملة ولن أرى حزنا. من أجل ذلك، عشان خاطر الكلمة الصعبة اللي قالتها دي، في يوم واحد ستأتي ضرباتها، موت وحزن وجوع وتحترق بالنار، لأن الرب الإله الذي يدينها قوي. طب يا رب انت ما كنتش باين ليه؟ إذا كنت إله قوي سيبها تبرطع ليه وتفتري ليه وعملت تشرب الناس من كاس زناها ليه؟ كله بحسابه، كله بوقته. ولكن دينونة الله قوية جدا في الآخر، دينونة عادلة، بحيث كل ولاد ربنا يمجدوه زي ما بيمجدوه على مكافأة الأبرار، يمجدوه أيضا على جزاء الأشرار. وسيبكي وينوح عليها ملوك الأرض الذين زنوا معها وتنعموا معها حينما ينظرون دخان حريقها. كل اللي عاشوا يغرفوا من الدنيا ويتلذذوا بملاذ الدنيا الباطلة، ويملكوا ملك الدنيا الباطل، ويفرحوا فرح الدنيا التافه، دول كلهم هينوحوا معاه. كل ملوك الارض ينوحوا عليها، على الارض او على بابل المدينه العظيمه الزانيه. حينما ينظرون دخان حريقه، يعني لما تنهار كل املهم وكل طموحاتهم وكل احلامهم وكل مصادر ارتوائهم الجسدي، لما تقع وتتحرق وشايفين الدخان مش قادرين يقربوا، ساعتها يبكوا وينوحوا. في مجيء المسيح هناك من ينوح وهناك من يتهلل ويسبح. في مجيء المسيح في النهاية كل اللي عاشوا على الأرض شايلين الصليب ورا المسيح، راضيين بالتجارب وفرحانين بيها، شاريين الصوم والصلاة والجهاد والسهر، دول هيفرحوا ويهللوا. وكل اللي عاشوا في الدنيا مجنبين المسيح ومطلعينه من حياتهم وعايشين يتلذذوا بالدنيا بس، دول سينوحوا ويبكوا بكاء مرا ولا عزاء لهم. في الدينونة لا عزاء. هنا التوبة لها عزاء، هنا اللي يلحق نفسه ويبكي له عزاء، هنا اللي يدين نفسه ويحكم بدينونة على نفسه هيفوق وهيفرح ويتعزى ويبتدي حياة جديدة. لكن لو راحت الفرصة هنا مفيش فرصة هناك، سيكون للبكاء مرارة ولا عزاء فيه، والنوح مرارة ولا راحة فيها أبدا. واقفين من بعيد لأجل خوف عذابها قائلين ويل ويل، فاكرين سقطت سقطت، هنا ويل ويل، المدينة العظيمة بابل المدينة القوية، لأنه في ساعة واحدة جاءت دينونتك. أحيانا برضو لما تكون حاجة عظيمة جدا محدش يتصور أنها ممكن تنهار في يوم، لكن أدينا عشنا وشفنا في القرن العشرين أن كانت الشيوعية وصلت إلى قمتها، وأن الأفكار الإلحادية انتشرت انتشار غريب، وكأن الشيوعية دي قوية جدا وصلبة جدا ومتماسكة جدا، وفي ظرف أيام انهارت انهيار غريب جدا، ورجعت المسيحية مالية روسيا والإيمان في منتهى القوة والجمال، ولا كأن عد عليها 70 سنة من الشيوعية الغاشة ومن اضطهاد المسيحيين الصعب، لأن شافوا أيام صعبة جدا المسيحيين هناك. كل ده انهار كأنه في يوم واحد جاءت دينونتك. ساعات يبان لنا أن في أمور ضخمة جدا مش ممكن تقع، مش ممكن تنتهي، مش ممكن تنهار. لا، كل حاجة لها حسبة عند ربنا، ومش بعيد على ربنا أبدا أن يقول زي ما قال هنا في يوم واحد جاءت دينونتك، في ساعة واحدة جاءت دينونتك. ممكن النهاية تجي الساعة، والانهيار يكون انهيار عظيم جدا للشر مع كل العظمة والرسوخ والقوة والانتشار والجبروت. متخافوش من الكلام ده، إلهنا إله قوي وكل حاجة عنده لها حسابات، لكن علينا نؤمن ونثق فيه ونمشي وراه. لإلهنا كل مجد وكرام الأبد.